الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر التاسع: عوامل الإنتاج. تقدم في البحوث السابقة ما يتعلق بالإنتاج وعوامله، ذكرناه سابقا مفصلا، وتوزيعه في اقتصاد الإسلام وغيره. وعرفت أن النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة الشريفة فيها ما يرتبط بشأن توزيع الثروة كأساس واسع لتوزيع الدخل. أولا لا بد أن نثبت توزيع الثروة، ثم يأتي توزيع الدخل. دخل يكون فرع التوزيع، فللإسلام حكم في توزيع الثروة وحكم في توزيع الدخل أيضا. لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، مجرد أن الدخل يكون بيد شخص معين لا يقر به الإسلام أيضا. فالنظام الرأسمالي غير صحيح عند الإسلام، والنظام الاشتراكي أيضا في بعض مفرداته غير صحيح عند الإسلام. الإسلام يرى توزيع الثروة وتوزيع الدخل كلاهما، فحينئذ له ما يرتبط بالشرع أن توزيع الثروة كأساس واسع لتوزيع الدخل. وقد تميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية المادية الوضعية بأمور. ففي المذهب الرأسمالي عوامل الإنتاج أربعة: الأرض، وتشمل كل الموارد الطبيعية، الأشياء التي تستخدم كوسائل إنتاج دون أن تكون قد خضعت سابقا لأي نشاط إنساني، وعوضه الإيجار. كل ذلك إنما يرتبط من الأرض، نفس المواد هذه وعوض هذه يسمى أرضا، يدخل في هذا. ثانيا الأول رأس المال، ورأس المال وسيلة الإنتاج المنتجة، وعوضها الفائدة التي يعتبرون، إنما يعتبرون رأس المال هو ذلك تلك الوسيلة للإنتاج، وأهم وسيلة عندهم هم النقود، والفائدة المترتبة عليها أي الربا، هذا عندهم في الاقتصاد الوضعي. ثانيا الأرض، وتشمل كل الموارد الطبيعية، الأشياء التي تستخدم كوسائل إنتاج دون أن تكون قد خضعت سابقا لأي نشاط إنساني، وعوضه أيضا. كل هذه يدخل في عنوان الأرض. ثالثا العمل، أي يمسعا أو جهد بشري يقوم به البشر، وعوضه الأجور، وعوض هذا المسعى كله داخل في أحد المصادر. رابعا رائد الأعمال، أنكم تعلمون أن كل شركة، كل معمل، كل مصنع له رائد، مهندس يدير هذه الشركة، يدير هذا المصنع، يقوم بإدارة هذا المصنع. رائد الأعمال عندهم مصدر من الإنتاج، هذا هو الذي يقوم. أو المؤسسة، تجمع عوامل الإنتاج الثلاثة الأخرى معا، هذه رائد الأعمال، والمؤسسة تجمع الأرض ورأس المال والعمل. ففي رائد الأعمال تجتمع الثلاثة الأخرى، من دون أن تجتمع في أي واحد من تلك الثلاثة، هذا المعنى، هذا هو الذي يقوله. وتستخدمها وتتحمل مخاطر الربح والخسارة في الإنتاج، وعوضها أي الربح حينئذ. هذا عوامل الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي وغيره. أما عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي فهي: رأس المال، ويشمل وسائل الإنتاج التي لا يمكن استخدامها في عملية الإنتاج ما لم تستهلك تماما حينئذ. لا كل شيء يكون هو ذا رأس المال. الأرض عند الإسلام لا تسمى رأس المال، وإنما رأس المال تلك الآلات والأدوات أو أي شيء آخر، إنما تستعمل لأن تستهلك، هذه يسمى رأس المال في الإسلام وتقدم وسيأتي أيضا بيانه. ما لم تستهلك تماما أو يتبدل شكلها تماما في أثناء عملية الإنتاج، ولا يمكن أن تعود بأي ربح وأي إيجار هو عوض رأس المال في الإطار الإسلامي، فتصل هذا الشيء إما إلى الاستهلاك الكلي بحيث لا يعود منه أي عوض وربح، أو أنه تستهلك ببعضها، أو أنه يتبدل كثير من أجزائها. هذا هو رأس المال حينئذ. وإذا كان العائد الصافي سلبيا يتكبد مالك رأس المال خسارة، وهو النقص في رأس المال المستخدم في العمل، فحينئذ إذا وصل الأمر إلى أن هذه الآلة وهذه الماكنة أو أي شيء لا تؤدي شيئا للإنسان، لا تؤدي عوضا ربحا ناتجا وغير ذلك، بحيث يكون سلبيا ويكبد صاحب هذا رأس المال خسارة، فليس برأس مال في الشرع الحديث. هذا ما أوله. ثانيا الأرض. كل وسائل الإنتاج التي تستخدم في عملية الإنتاج بطريقة تبقى على مجملها وشكلها. الأرض هكذا يراد منه أنه يستعمل للإنتاج والربح والفائدة وغير ذلك، بشرط أن يبقى على شكلها ومضمونها، ليس مثل الأول رأس المال بحيث يبقى ينتهي إلى تبديل، ينتهي إلى التلف وأمثال ذلك. فحينئذ الأصلي دون تغيير عوضها هو الإيجار، ويمكن إعادتها أو إجارتها على سبيل المثال. بطال يطلب مالك مثال ذلك، يطلب مالك مصنع إيجارا عن الأرض والماكنات المركبة والمصنع، وعلى نحو ذلك يحق الإيجار لمالك البيوت والمركبات والماكنات وغيرها، حينئذ لأن لها بقاء دوري يمكن الاستفادة منها. هذا يسمى أرض وما على الأرض من الوسائل. الثالث العمل، أي الجهد البشري سواء كان بدنيا أم عقليا، ويشمل أيضا المؤسسة والتخطيط، والتخطيط عوضه وعوضه وهو الإيجار، كل ذلك يدخل في العمل. العمل لا يختص فقط مجرد أن يعمل، حتى التخطيط الذهني، حتى أن المهندس يخطط، هذا له أيضا له عوض، والعوض داخل في العمل أيضا. وحينئذ ينشأ الربح وفقا للمذهب الإسلامي عن إنتاجية رأس المال الذي استثمره رائد العمل. الربح ينشأ من هذا، لا يأتي الربح مجرد أن أعطي مالا فأأخذ عليه فائدة. في النظر الإسلامي والاقتصاد الإسلامي لا يسمى ربحا، الربح إنما يتحقق من إنتاجية رأس المال. رأس المال أعطيه لأن يتاجر به ويربح، هذا إنتاجه ربح شرعي. رأس المال مكينة أو أرض أو غير ذلك أعطيه وهو يستفيد من هذه الأرض ويعطيني عوضه إجارة وغير ذلك، هذا يسمى ربحا وصحيحا. أما أدفع مالا مجرد مالا آخذ فائدة عليه، فليس في الشرع الإسلامي أنه ربح حينئذ، ليس ربحا هذا، وليس رأس مال أيضا يعتبر حينئذ، وهو ليس مكافأة لرأس المال أو المشروع بخدماته بحد ذاته. وعلى رائد العمل الذي يجمع معا عوامل مثل الأرض والعمل والمكائن ويستخدم موارده المالية كرأس المال، أن يدفع أجورا أو إيجارا مقابل استخدام الأرض أو المكائن وفقا للشروط المتفق عليها، وسيحصل على مكافأة نظير رأس ماله أو مكافأة يتفق عليها، حينئذ على ريادته أو على أي شيء من الأعمال أو الجهد الذي يبذله. إذا بقي شيء بعد دفع الإيجار والأجور والنفقات الأخرى مقابل المواد الخام إلى آخره، هذه هو رأس المال عند الإسلامي. والمستفاد من ذلك أن عوامل الإنتاج خمسة: الأرض ورأس المال والعمل والإدارة والمسؤولية أي الالتزام، هذه هي عوامل الإنتاج. مجرد أن يكون مال بيد شخص هو أنه يتصرف بهذه الكيفية، يدفع أموالا ويأخذ قرض على نحو القرض ويأخذ أرباحا طائلة على ذلك، لا يسمى هذا من مصادر الإنتاج في الإسلام، في حين تشمل الأرض كعامل إنتاج كل الأصول غير القابلة للاستهلاك التي يمكن تأخيرها. فالأرض باعتبار رمزيتها لا باعتبار خصوصيتها، كل شيء لا يمكن، كل الأصول غير القابلة للاستهلاك يدخل في الأرض حكما، يدخل الأرض عنوانا، هذه الموجود العنوان الموجود في أذهاننا، يلحق به حكما كل الأصول الغير القابلة للاستهلاك فحينئذ التي يمكن تأجيرها. وأما رأس المال فإن مفهومه يتطلب بعض التفصيل، يرجع ذلك إلى التعامل المختلف مع رأس المال في نظرية الاقتصاد التقليدي، أي عند الوضعي، الذي تضيق المفهوم بتقييد رأس المال بالنقود المقترضة عند الاقتصاديين الغربيين. والنظام التقليدي أن رأس المال وإذا أطلق انصرف إلى النقود عندهم، يقيدونه بالنقود فقط حتى يستفيدون من النقود بهذه الكيفية، أي القرضة والمصارف والبنوك وأمثال ذلك. أما الإسلام فليس الأمر كذلك، إنما يمحو هذا النوع من رأس المال من مفهومه الاقتصادي، وحينئذ ومن هنا تأتي مطالبته بالفائدة التي يحرمها الإسلام. هم يعتبرون النقود رأس المال حتى يستفيدون من الفوائد من الربح الذي يأتيهم، والإسلام يحرم ذلك. ولا يمكن أن تطالب بإيجار لأنها تستهلك، لأن المال يستهلك لا يبقى بيده يصرفه، إنما يصرفه هذا الشخص الذي اقترضه يصرفه، والنقود لا يمكن أن يتعامل بها أن تكون مورد المعاملة، المعاملة لا بد أن يكون على شيء مستقر، أما النقود لا تكون، مضرة بالاقتصاد إذا جعلنا النقود هي من أسباب المعاملات أيضا أي يتعامل بها. وسيأتي إن شاء الله